أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ مصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن كثير رحمه الله، قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا متن عن غير ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية، وبعده الوصية ثم الميراث، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء، وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب. ثم قال تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم إلى آخره. وسواء في الربع أو الثمن، الزوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث والأربع يشتركن فيه. وقوله تعالى: من بعد وصية إلى آخره، الكلام عليه كما تقدم. وقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة، الكلالة مشتقة من الإكليل، وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه، والمراد هنا من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه. كما روى الشعبي عن أبي بكر الصديق أنه سئل عن الكلالة فقال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. الكلالة من لا ولد له ولا والد. فلما ولي عمر بن الخطاب قال: إني لأستحيي أن أخالف أبا بكر في رأي رآه، رواه ابن جرير وغيره. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره: حدثنا محمد بن قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن ابن عباس يقول: خير الناس عهد الطابي، فأسأل القول وما قلت وما قلت. قال الكلالة: فسمعته يقول القول ما قلت وما قلت وما قلت. قال الكلالة من لا ولد له ولا والد. وهكذا قال علي بن أبي طالب وابن مسعود، وصح عن غير وجه عن عبد الله بن عباس وزيد بن ثابت. وبه يقول الشعبي والنخعي والحسن البصري وقتادة وجابر بن زيد والحكم. وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف بل جميعهم. وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد، وورد فيه حديث مرفوع قال أبو الحسين بن اللبان، وقد روي عن ابن عباس ما يخالف ذلك، وهو أنه لا ولد له، والصحيح عنه الأول، ولعل الراوي ما فهم عنه ما أراد. وقوله تعالى ولعل الراوي ما فهم عنه ما أراد. وقوله: وله أخ أو أخت، أي من أم، كما هو في قراءة بعض السلف منهم سعد بن أبي وقاص، وكذا فسرها أبو بكر الصديق فيما رواه قتادة عنه، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وإخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوه: أحدها أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم، الثاني أن ذكرهم وأنثاهم سواء، الثالث أنهم لا يرثون إلا إذا كان ميتهم يورث كلالة، فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ابن، الرابع أنهم لا يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإناثهم. قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس حدثنا ابن وهب أخبرنا يونس عن الزهري قال قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ميراث الإخوة من الأم بينهم للذكر مثل الله. قال محمد بن شهاب بن الزهري ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علم بذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذه الآية التي قال الله تعالى فإن كانوا أكثر من شركاء في الثلث. واختلف العلماء في المسألة المشتركة وهي زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين، فعلى قول الجمهور للزوج النصف وللأم أو الجدة السدس ولولد الأم الثلث ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو إخوة الأم. وقد وقعت هذه المسألة في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأعطى الزوج النصف والأم السدس وجعل الثلث لأولاد الأم، فقال له أولاد الأبوين يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة، فشرك بينهم. وصح التشريك عنه عن أمير المؤمنين عثمان وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم، وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح القاضي ومسروق وطاووس ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز والثوري وشريك وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق بن راهويه. وكان علي بن أبي طالب لا يشرك بينهم بل يجعل الثلث لأولاد الأم ولا شيء لأولاد الأبوين، والحالة هذه لأنهم عصبة. وقال وكيع بن الجراح لم يختلف عنه في ذلك، وهذا قول أبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وهو المشهور عن ابن عباس وهو مذهب الشعبي وابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر بن الهذيل والإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن آدم ونعيم بن حماد وأبي ثور وداود بن علي الظاهري، واختاره أبو الحسين بن اللبان الفرضي رحمه الله في كتابه الإيجاز. وقوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، أي لتكون وصيته على العدل لا على الإضرار والجور والحيف بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه أو يزيده على ما قدر الله له من الفريضة، فمتى سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمته وقسمته. ولهذا قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو النضر الدمشقي الفرادسي قال حدثنا عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإضرار في الوصية من الكبائر. وكان رواه ابن جرير من طريق عمر بن المغيرة هذا وهو أبو حفص بصري سكن المصيصة. قال أبو القاسم بن عساكر ويعرف بمفتي المساكين وروى عنه غير واحد من الأئمة. وقال فيه أبو حاتم الرازي هو شيخ، وقال علي بن المديني هو مجهول لا أعرفه، لكن رواه النسائي في سننه عن علي بن حجر عن علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا الإضرار في الوصية من الكبائر. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج عن عائذ بن حبيب عن داود بن أبي هند، ورواه ابن جرير من حديث جماعة من الحفاظ عن داود عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا. وفي بعضها ويقرأ ابن عباس غير مضار، قال ابن جريج والصحيح الموقوف. ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث هل هو صحيح أم لا على قولين، أحدهما لا يصح لأنه مظنة التهمة.
ليس ابن جريج.
نعم.
قال ابن جرير.
ابن جرير. يعني الذي يحكم هو الطبري يعني.
نعم.
عندي ابن جريج أحسن الله إليكم.
لا بأس عندي كذلك، وقال كذا في الأصل ولعله ابن جرير. طبعا ابن جريج ليس هذا من كلامهم يعني. نعم. إنه يقول صحيح موقوف كذا. نعم. جزاك الله خيرا دكتور عبد الله.
إليكم يا شيخ.
قال ابن جرير والصحيح الموقوف. ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث هل هو صحيح أم لا على قولين، أحدهما لا يصح لأنه مظنة التهمة أن يكون قد أوصى له بصيغة الإقرار، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل، والقول القديم للشافعي رحمهم الله، وذهب في الجديد إلى أنه يصح الإقرار، وهو مذهب طاووس وعطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز، وهو اختيار أبي عبد الله البخاري في صحيحه، واحتج بأن رافع بن خديج أوصى ألا تكشف الفزارية عما أغلق عليه بابها. قال: وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
الفزارية عما أغلق عليه بابها.
واحتج بأن رافع بن خديج أوصى ألا تكشف الفزارية عما أغلق عليه بابها. قال: وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وقال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فلم يخص وارثا ولا غيره، انتهى ما ذكره. فمتى كان الإقرار صحيحا مطابقا لما في نفس الأمر جرى فيه هذا الخلاف، ومتى كان حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم، فهو حرام بالإجماع وبنص هذه الآية الكريمة، غير مضار وصية من الله، والله عليم حليم. ثم قال الله تعالى: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: أي هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه هي حدود الله، فلا تعتدوها ولا تجاوزوها. ولهذا قال: ومن يطع الله ورسوله، أي فيها فلم يزد بعض الورثة ولم ينقص بعض بحيلة وسيلة، بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. أي لكونه غير ما حكم الله به وضاد الله في حكمه، وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به، ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن أشعث بن عبد الله عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم بشر عمله فيدخل النار. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الشر 70 سنة، لا يعمل بعمل أهل الشر 70 سنة، فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال: ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم تلك حدود الله، إلى قوله عذاب مهين. وقال أبو داود في باب الإضرار في الوصية من سننه: حدثنا عبدة بن عبد الله قال: أخبرنا عبد الصمد قال: حدثنا نصر بن علي الحداني قال: حدثنا الأشعث بن عبد الله بن جابر الحداني قال: حدثني شهر بن حوشب أن أبا هريرة حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم
إن الرجل لا يعمل أو المرأة
إن الرجل لا يعمل
على الرجل لا بأس.
إن الرجل لا يعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. وقال: قرأ علي أبو هريرة منها هنا وقال قرأ علي أبو هريرة منها هنا: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار حتى بلغ، وذلك الفوز العظيم. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عبد الله بن جابر الحداني به. وقال الترمذي: حسن غريب، وسياق الإمام أحمد أتم وأكمل. وقوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا أصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. قال رحمه الله: كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت فثبت زناها بالبينة العادلة حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت، ولهذا قال: واللاتي يأتين الفاحشة يعني الزنا من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك. قال ابن عباس: كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد أو الرجم. وكذا روي عن عكرمة سعيد بن جبير والحسن وعطاء الخرساني وأبي صالح وقتادة وزيد بن أسلم والضحاك أنها منسوخة، وهو أمر متفق عليه. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي أثر عليه وكرب لذلك وتربد وجهه، فأنزل الله عز وجل عليه ذات يوم: فلما سري عنه قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب والبكر بالبكر، الثيب جلد مئة ورجم بالحجارة، والبكر جلد مئة ثم نفي سنة. وقد رواه مسلم وأصحاب السنن من طرق عن قتادة عن الحسن عن حطان عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهكذا رواه أبو داود الطيالسي عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي عرف ذلك في وجهه، فلما أنزلت أو يجعل الله لهن سبيلا وارتفع الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة ورجم بالحجارة. وقد رأى الإمام أحمد أيضا هذا الحديث عن وكيع بن الجراح حد قال: حدثنا الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث قبيصة نعم أحسن الله عليه عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. وكذا رواه أبو داود مطولا من حديث الفضل بن دلهم، ثم قال: وليس هو بالحافظ، كان قصابا بواسط. حديث آخر قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عباس بن حمدان قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا عمرو بن عبد الغفار قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البكران يجلدان وينفيان، والثيبان يجلدان ويرجمان، والشيخان يرجمان. هذا حديث غريب من هذا الوجه. وروى الطبراني من طريق ابن لهيعة عن أخيه عيسى بن لهيعة عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حبس بعد سورة النساء. وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا الحديث، وهو الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني. وذهب الجمهور إلى أن الثيب الزاني إنما يرجم فقط من غير جلد، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية واليهوديين ولم يجلدهم قبل ذلك، فدل على أن الجلد ليس بحتم بل هو منسوخ على قولهم والله أعلم. وقوله تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، أي واللذان يأتيان الفاحشة فآذوهما. قال ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهما: أي بالشتم والتعيير والضرب بالنعال. وكان الحكم كذلك حتى نسخه الله بالجلد أو الرجم. وقال أكرمة عطاء والحسن وعبد الله بن كثير: نزلت في الرجل والمرأة إذا زنيا، وقال السدي نزلت في الفتيان قبل أن يتزوجوا، وقال مجاهد نزلت في الرجلين إذا فعل لا يكني، وكأنه يريد اللواط، والله أعلم. وقد روى أهل السنن من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وقوله: فإن تاب وأصلح، أي أقلع ونزع عما كان عليه وصلحت أعمالهما وحسنت، فأعرضوا عنهما، أي لا تعنفوهما بكلام قبيح بعد ذلك، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، إن الله كان توابا رحيما. وقد ثبت في الصحيحين: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يسرب عليها، ثم لا يعيرها بما صنعت بعد الحد الذي هو كفارة لما صنعت. وقوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. يقول تعالى: إنما يتقبل الله التوبة ممن عمل السوء بجهالة ثم يتوب ولو قبل معاينة الملك لقبض روحه قبل الغرغرة. قال مجاهد وغير واحد: كل من عصى الله خطأ أو عمدا فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب. وقال قتادة عن أبي العالية أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: كل ذنب أصابه عبد فهو بجهالة. رواه ابن جرير. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة قال: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء عصي به فهو جهالة عمدا كان أو غيره. وقال ابن جريج: أخبرني عبد الله بن كثير عن مجاهد قال: كل عامل بمعصية الله فهو جاهل حين عملها. قال ابن جريج: وقال لي عطاء بن أبي رباح نحوه. وقال أبو صالح عن ابن عباس: من جهالته عمل السوء. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ثم يتوبون من قريب. قال: ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت. وقال الضحاك: ما كان دون الموت فهو قريب. وقال قتادة: والسدي ما دام في صحته، وهو مروي عن ابن عباس. وقال الحسن البصري: ثم يتوبون من قريب ما لم يغرغر. وقال عكرمة: الدنيا كلها قريب. ذكر الأحاديث في ذلك. قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عياش وعصام بن خالد قال: حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان به. وقال الترمذي: حسن غريب. ووقع في سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو وهو وهم، إنما هو عبد الله بن عمر بن الخطاب. حديث آخر عن ابن عمر قال: أبو بكر بن مردويه حدثنا محمد بن معمر قال: حدثنا عبد الله بن الحسن الخراساني قال: حدثنا يحيى بن عبد الله البابلوتي قال: حدثنا أيوب بن نهيك الحلبي قال: سمعت عطاء بن أبي رباح قال: سمعت عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مؤمن يتوب قبل الموت بشهر إلا قبل الله منه وأدنى من ذلك، وقبل موته بيوم وساعة يعلم الله منه التوبة والإخلاص إليه إلا قبل منه. حديث آخر قال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة قال: أخبرنا إبراهيم بن ميمون قال: أخبرني رجل من ملحان يقال له أيوب قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: من تاب قبل موته بعام تيب عليه، ومن تاب قبل موته بشهر تيب عليه، ومن تاب قبل موته بجمعة تيب عليه، ومن تاب قبل موته بيوم تيب عليه، ومن تاب قبل موته بساعة تيب عليه. فقلت له: إنما قال الله: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فقال: إنما أحدثك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا رواه أبو داود الطيالسي وأبو عمر الحوضي وأبو عامر العقدي عن شعبة. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن البيلماني قال اجتمع أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم فقال الآخر أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم فقال الثالث أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بضحو قال الرابع أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر بنفسه وقد رواه سعيد بن منصور عن الداروردي عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن البيلماني فذكر قريبا منه. حديث آخر قال أبو بكر بن مردويه حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد قال حدثنا عمران بن عبد الرحيم قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. أحاديث في ذلك مرسلة. قال ابن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن عوف عن الحسن قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. هذا مرسل الحسن عن الحسن البصري رحمه الله. آخر قال ابن جرير أيضا رحمه الله حدثنا ابن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن العلاء بن زياد عن أبي أيوب بشير بن كعب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وحدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر مثله. أثر آخر قال ابن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمران عن قتادة قال كنا عند أنس بن مالك وثم أبو قلابة فحدث أبو قلابة فقال إن الله تعالى لما لعن إبليس سأله النظرة سأله النظرة بفتح الضاء سيدنا
بكسرها
النظرة نعم
الأجل يعني
هذا مرسل
نعم تأخير يعني
أن ينظره نعم
إن الله لما لعن إبليس سأله النظرة فقال عزتك وجلالك لا أخرج من قلب ابن آدم ما دام فيه الروح فقال الله وعزتي لا أمنعه التوبة ما دام فيه الروح. وقد ورد هذا في حديث مرفوع رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق عمري بن أبي عمرو وأبي الهيثم العتواري كلاهما عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إبليس وعزتك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. فقد دلت هذه الأحاديث على أن من تاب إلى الله عز وجل وهو يرجو الحياة فإن توبته مقبولة منه. ولهذا قال تعالى فأولئك توب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. فأما متى وقع الإياس من الحياة وعاين الملك وحشرجت الروح في الحلق وضاق به الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصم فلا توبة متقبلة حينئذ ولا تحين مناص. ولهذا قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وهذا كما قال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا الآيتين. وكما حكم تعالى بعدم توبة أهل الأرض إذا عاينوا الشمس طالعة من مغربها كما قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا الآية. وقوله تعالى ولا الذين يموتون وهم كفار يعني أن الكافر إذا مات على كفره وشركه لا ينفعه ندمه ولا توبته ولا يقبل منه فدية ولو بملء الأرض ذهبا. قال ابن عباس وأبو العالية والربيع بن أنس ولا الذين يموتون هم كفار قالوا نزلت في أهل الشرك. وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال حدثني أبي عن مكحول أن عمر بن نعيم حدثه عن أسامة بن سلمان أن أبا ذر حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة عبده أو يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قيل وما وقوع الحجاب؟ قال أن تخرج النفس وهي مشركة. ولهذا قال تعالى أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما أي موجعا شديدا مقيما. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. نعم أحسن الله عليكم
حسبك جزاك الله خيرا.
وإياكم شيخ.
تفضل شيخ سلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال الإمام نعم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. قال الإمام ابن كثير قال البخاري حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا أصباط بن محمد قال حدثنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس قال عن ابن عباس قال الشيباني وذكره أبو الحسن السوائي ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك. هكذا رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن مردويه وابن أبي حاتم من حديث أبي إسحاق الشيباني واسمه سليمان بن أبي سليمان عن عكرمة وعن أبي الحسن السوائي واسمه عطاء كوفي أعمى كلاهما عن ابن عباس بما تقدم. وقال أبو داود حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال عن قوله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة أي وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها فأحكم الله تعالى عن ذلك أي نهى عن ذلك. تفرد به أبو داود وقد رواه غير واحد عن ابن عباس بنحو ذلك. فقال وكيع عن سفيان عن علي بن بذيمة عن مقسم عن ابن عباس كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها فجاء رجل فألقى عليها ثوبا كان أحق بها فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها قال كان الرجل إذا مات وترك جارية ألقى عليها حميمه ثوبه فمنعها من الناس فإن كانت جميلة تزوجها وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها. وروى العفي عنه كان الرجل من أهل المدينة إذا مات حميم أحدهم ألقى ثوبه على امرأته فورث نكاحها ولم ينكحها أحد غيره وحبسها نعم، ولم ينكحها أحد غيره.
ولم ينكحها
نعم، ولم ينكحها أحد غيره وحبسها.
احد، ماشي. ان كانت احد عندك
نعم
يبقى
أحد.
ولم ينكحها. نعم.
نعم، ولم ينكحها أحد غيره وحبسها عنده حتى تفتدي منه بفدية. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وقال زيد بن أسلم في الآية: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، أي كان أهل يثرب إذا مات الرجل منهم في الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله، وكان يعضلها حتى يرثها أو يزوجها من أراد. وكان أهل تهامة يسيء الرجل صحبة المرأة حتى يطلقها، ويشترط عليها ألا تنكح إلا من أراد حتى تفتدي منه ببعض ما أعطاها. فنهى الله المؤمنين عن ذلك، رواه ابن أبي حاتم. وقال أبو بكر بن مردوية: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن إسحاق قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال: لما توفي أبو قيس بن الأسلة أراد ابنه أن يتزوج امرأته، وكان لهم ذلك في الجاهلية، فأنزل الله: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ورواه ابن جرير من حديث محمد بن فضيل به، ثم روي من طريق ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل وترك امرأة حبسها أهله على الصبي يكون فيهم، فنزلت: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قال ابن جريج وقال مج... عفوا قال ابن جريج وقال مجاهد: كان الرجل إذا توفي كان ابنه أحق بامرأته، ينكحها إن شاء إذا لم يكن ابنها، أو ينكحها من شاء أخاه أو ابن أخيه. قال ابن جريج وقال عكرمة: نزلت في كبيشة بنت معن بن عاصم بن الأوس، توفي عنها أبو قيس بن الأسلت، فجنح عليها ابنه، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لا أنا ورثت زوجي ولا أنا تركت، فأنكح. فنزلت هذه الآية. وقال السدي عن أبي مالك: كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها جاء وليه فألقى عليها ثوبا، فإن كان له ابن صغير أو أخ حبسها حتى يشب أو تموت فيرثها، فإن هي انفلتت فأتت أهلها ولم يلقي عليها ثوبا نجت. فأنزل الله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وقال مجاهد في الآية: كان الرجل يكون في حجره اليتيمة هو يلي أمرها، فيحبسها رجاء أن تموت امرأته فيتزوجها أو يزوجها ابنه. رواه ابن أبي حاتم. ثم قال: وروي عن الشعبي وعطاء بن أبي رباح وأبي مجلس والضحاك والزهري وعطاء الخرساني ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قلت: فالآية تعم ما كان يفعله أهل الجاهلية، وما ذكره مجاهد ومن وافقه، وكل ما كان فيه نوع من ذلك، والله أعلم. وقوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، أي لا تضاروهن في العشرة لتترك لك ما أصدقتها أو بعضه أو حقا من حقوقها عليك أو شيئا من ذلك على وجه القهر لها والاضطهاد. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى: ولا تعضلوهن، يقول: ولا تقهروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن، يعني الرجل تكون له امرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضرها لتفتدي. وكذا قال الضحاك وقتادة وغير واحد، واختاره ابن جرير. وقال ابن المبارك وعبد الرزاق: أخبرنا معمر قال: أخبرني سماك بن الفضل عن ابن البيلماني قال: نزلت هاتان الآيتان إحداهما في أمر الجاهلية والأخرى في أمر الإسلام. قال عبد الله بن المبارك، يعني قوله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، في الجاهلية، ولا تعضلوهن، في الإسلام. وقوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، قال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي والحسن البصري ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وعطاء الخرساني والضحاك وأبو قلابة وأبو صالح والسدي وزيد بن أسلم وسعيد بن أبي هلال، يعني بذلك الزنا، يعني إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها وتضاجرها حتى تتركه لك وتخالعها، كما قال تعالى في سورة البقرة ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقال ابن عباس وعكرمة والضحاك الفاحشة المبينة النشوز والعصيان. واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كله، الزنا والعصيان والنشوز وبذاء اللسان وغير ذلك، يعني أن هذا كله يبيح مضاجرتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقها، وهذا جيد والله أعلم. وقد تقدم فيما رواه أبو داود منفردا به من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، قال وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها، فأحكم الله عن ذلك أي نهى عن ذلك. قال عكرمة والحسن البصري وهذا يقتضي أن يكون السياق كله كان في أمر الجاهلية ولكن نهي المسلمون عن فعله في الإسلام. قال عبد الرحمن بن زيد كان العض في قريش بمكة ينكح الرجل المرأة الشريفة فلعلها
لا عندك أيضا. قال عكرمة والحسن البصري
نعم قال عكرمة والحسن البصري
أظنها والله أعلم قاله عكرمة والحسن البصري، لأن التعبير ده طبعا تعبير حديث جدا، وهذا يقتضي أن يكون السياق كله كان في أمر الجاهلية ولكن نهي المسلمون عن فعله في الإسلام. هذا التعبير طبعا ليس من تعبيرات الحسن ولا عكرمة ولا أحد من السلف، إنما هذا تعبير ابن كثير يقتضي أن يكون السياق معي.
نعم. صحيح أن نقول قاله
عكرمة لعلها قاله عكرمة والحسن البصري والباقي هذا من كلام ابن كثير.
عندي شيخنا في الحاشية قال هكذا قال الحسن إمام الحسن البصري، و يعني في هكذا قال عكرمة والحسن البصري.
هكذا يعني لما سبق يعني.
نعم نعم.
طيب تمام صحيح. نعم.
قال عبد الرحمن بن زيد كان العض في قريش بمكة ينكح الرجل المرأة الشريفة فلعلها لا توافقه فيفارقها على أن لا تزوج إلا بإذنه، فيأتي بالشهود فيكتب ذلك عليها ويشهد، فإذا خطبها الخاطب فإن أعطته وأرضته أذن لها وإلا عضلها. قال فهذا قوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. وقال مجاهد في قوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن أي هو كالعضل في سورة البقرة. وقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله، كما قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته ويضاحك نساءه، حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين يتودد إليها بذلك، قالت سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، وذلك قبل أن أحمل اللحم، ثم سابقته بعدما حملت اللحم فسبقني، فقال هذه بتلك. ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها، وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد، يضع على كتفيه الرداء وينام بالإزار. وكان إذا صلى العشاء يضع عن كتفيه الرداء وينام بالإزار. وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله، يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام، يؤانسهم بذلك صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأحكام عشرة النساء وما يتعلق بتفصيل ذلك موضعه كتاب الأحكام، ولله الحمد. وقوله تعالى
تأكيدا لما قلتم يا شيخنا من السياق دوت لابن كثير، إن هو بيرد على كلام ابن البيلماني لما قال: نزلت هاتان الآيتان إحداهما في أمر الجاهلية والأخرى في الأمر الإسلام، فقال وهذا يقتضي على الرواية الأخرى بقى كذا وكذا.
نعم جزاكم الله خير.
وقوله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، أي فعسى أن يكون صبركم مع إمساككم لهن وكراهتهن فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة. كما قال ابن عباس في هذه الآية: هو أن يعطف عليها فيرزق منها ولدا، ويكون في ذلك الولد خير كثير. وفي الحديث الصحيح: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. وقوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، أي إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرها فلا يأخذن مما كان أصدق الأولى شيئا ولو كان قنطارا من مال. وقد قدمنا في سورة آل عمران الكلام على القنطار بما فيه كفاية عن إعادته هاهنا. وفي هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل، وقد كان عمر بن الخطاب نهى عن كثرة الإصداق ثم رجع عن ذلك، كما قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال: نبئت عن أبي العجفاء السلمي قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ألا لا تغلوا في صداق نسائكم، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، وإن كان الرجل ليبتلى بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، وحتى يقول كلفت إليك علق القربة. ثم رواه أحمد وأهل السنن من طرق عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء واسمه هرم بن مسيب البصري. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. طريق أخرى عن عمر، قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن عبد الرحمن عن المجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال: ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله ثم قال: أيها الناس، ما إكثاركم في صدق النساء؟ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإنما الصدقات فيما بينهم 400 درهم فما دون ذلك، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها، فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على 400 درهم. قال: ثم نزل فاعترضتهم امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين، نهيت الناس أن يزيدوا النساء صداقهم على 400 درهم. قال: نعم. امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين، نهيت الناس أن يزيدوا النساء صداقهم على 400 درهم. قال: نعم. فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال وأي ذلك؟ فقالت أما سمعت الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فقال اللهم غفرا. كل الناس أفقه من عمر. ثم رجع فركب المنبر فقال إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صداقهن على 400 درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب قال أبو يعلى وأظنه قال فما طابت نفسه فليفعل. إسناده جيد قوي. طريق أخرى. قال ابن المنذر حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن قيس بن ربيع عن أبي حسين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر بن الخطاب لا تغالوا في مهور النساء. فقالت امرأة ليس ذلك لك يا عمر، إن الله تعالى يقول وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب. قال وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا. فقال عمر إن امرأة خاصمت عمر فخصمت. طريق أخرى عن عمر فيها انقطاع. قال الزبير بن بكار حدثني عمي مصعب بن عبد الله عن جدي قال عمر بن الخطاب لا تزيد في مهور النساء وإن كانت بنت ذي الغصة يعني يزيد بن الحسين الحارثي فمن زاد ألقيت زيادة في بيت المال. فقالت امرأة من صفة النساء طويلة في أنفها فطس ما ذاك لك؟ قال ولما؟ قالت لأن الله تعالى قال وآتيتم إحداهن قنطارا. فقال عمر امرأة أصابت ورجل أخطأ. ولهذا قال الله تعالى
ما هو مقدار القنطار؟ وآتيتم إحداهن قنطارا. مر معنا القنطار هناك في البقرة. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك ما دمت عليه قائمة
إلا ما دمت في البقرة أم آل عمران
ما دمت عليه قائمة. نعم في آل عمران مقدار القنطار ويعني أوثق ما قيل فيه ملء مسك بعير اللي هو يعني جلد البعير يخيط يضم إلى بعضه يعمل كالجوال ثم يملأ هذا الجلد ذهبا. هذا القنطار المذكور هنا وآتيتم إحداهن قنطارا والمذكور هناك كذلك يعني القنطار عموما في لغة العرب المال الكثير وقدروا هذه الكسرة بهذه الطريقة. نعم
في البقرة أم آل عمران شيخنا؟
نعم
تقدم معنا في آل عمران صحيح؟
في البقرة
من أهل الكتاب
هذه سورة آل عمران يعني
أيوة
نعم يا شيخ أحسن الله
أيوة هي دي سورة البقرة؟
لا آل عمران
أيوه آل عمران وفي موضع تاني في البقرة فيه قنطار؟ أظن أن أول موضع في القرآن فيه قنطار هو هذا الموضع أول الجزء الرابع تقريبا يعني
أحسن الله عليكم
كده قبل كل الطعام ومن أهل الكتاب. نعم ماشي فضلش
ولهذا قال الله تعالى منكرا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض أي وكيف تأخذون الصداق من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضت إليك. قال ابن عباس ومجاهد والسدي وغير واحد يعني بذلك الجماع. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ أعادها ثلاثة قالها ثلاثة. فقال الرجل يا رسول الله ما لي يعني ما أصدقها؟ قال لا مال لك يعني ما أصدقها. قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها.
فهي تستحق الصداقة على كل حال.
نعم. وفي سنن أبي داود وغيره عن بصرة بن أكتم أنه تزوج امرأة بكرا في خدرها، فإذا هي حامل من الزنا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ليست واضحة هنا،
فذكر ذلك له،
نعم، فذكر ذلك له، فقضى لها بالصداق وفرق بينهما وأمر بجلدها وقال الولد عبد لك. فالصداق في مقابلة البضع، ولهذا قال تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وقوله تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير أن المراد بذلك العقد. وقال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس في قوله تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، قال قوله إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال ابن أبي حاتم وروي عن عكرمة ومجاهد وأبي العالية والحسن وقتادة ويحيى بن أبي كثير والضحاك والسدي نحو ذلك. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في الآية هو قوله أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فإن كلمة الله هي التشهد في الخطبة. قال وكان فيما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به قال له جعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهد أنك عبدي ورسولي، رواه ابن أبي حاتم. وفي صحيح مسلم عن جابر في خطبة حجة الوداع أن رسول في خطبة حجة الوداع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها واستوصوا في النساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، أي يحرم تعالى زوجات الآباء تكريمة لهم وإعظاما واحتراما أن توطأ من بعده، حتى إنها لا تحرم على الابن بمجرد العقد عليها، وهذا أمر مجمع عليه. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا قيس بن الربيع عن أشعث بن سوار عن عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار قال لما توفي أبو قيس يعني ابن الأسدت وكان من صالحي الأنصار، فخطب ابنه قيس امرأته فقالت إنما أعدك ولدا وأنت من صالحي قومك، ولكن آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأمره. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا قيس توفي، فقال خيرا
ثم ولكن قال آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمره.
نعم،
فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا قيس توفي. نعم
فقال خيرا، ثم قالت إن ابنه قيسا خطبني وهو من صالحي قومه وإنما كنت أعده ولدا فما ترى، فقال لها ارجعي إلى بيتك. قال فنزلت هذه الآية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وقال ابن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا حسين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عكرمة في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، قال نزلت في أبي قيس في أبي قيس بن الأسلت، خلف على أم عبيد الله بنت صخر وكانت تحت الأسلت أبيه، وفي الأسود بن خلف، وكان خلف على ابنة أبي طلحة بن عبد العزة ابن عثمان بن عبد الدار، وكانت عند أبيه خلف، وفي فاختة ابنة الأسود بن عبد بن المطلب بن أسد كانت عند أمية بن خلف، فخلف عليها صفوان بن أمية. وقد زعم السهيلي أن نكاح نساء الآباء كان معمولا به في الجاهلية، ولهذا قال تعالى إلا ما قد سلف، كما قال تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. قال وقد فعل ذلك كنانة بن خزيمة تزوج بامرأة أبيه فأولدها ابنه النضر بن كنانة. قال وقد قال صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح لا من سفاح. قال فدل على أنه كان سائغا لهم ذلك، فإن أراد أن ذلك كان عندهم يعدونه نكاحا فيما بينهم. فقد قال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا قراد قال حدثنا ابن عيينة عن عمر عن عكرمة عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأبي والجمع بين الأختين، فأنزل الله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وقال تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. وهكذا قال عطاء وقتادة، ولكن فيما نقله السهيلي من قصة كنانة نظر، والله أعلم. على كل تقدير فهو حرام في هذه الأمة، مبشع غاية التبشع، ولهذا قال تعالى إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، ولهذا قال تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فزادها هنا ومقتا أي بغضا، أي هو أمر كبير في نفسه ويؤدي إلى مقت الابن أباه بعد أن يتزوج بامرأته، فإن الغالب أن من تزوج بامرأة يبغض من كان زوجها قبله. ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة، لأنهن أمهات، لكونهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كالأب للأمة، بل حقه أعظم من حق الآباء بالإجماع، بل حبه مقدم على حب النفوس صلوات الله وسلامه عليه. وقال عطاء بن أبي رباح في قوله ومقتى أي يمقت الله عليه، وساء سبيلا أي وبئس طريق أي وبئس طريقا لمن سلكه من الناس، فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه فيقتل ويصير ماله فيئا لبيت المال، كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن من طرق عن البراء بن عازب عن خاله أبي بردة، وفي رواية ابن عمر وفي رواية عن عمه أنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن يقتله ويأخذ ماله. وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم قال حدثنا أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال مر بي عمي الحارث بن عمرو ومعه لواء قد عقده له النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له أي عم أين بعثك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه. مسألة، وقد أجمع العلماء على تحريم من وطأها الأب بتزويج أو ملك أو بشبهة أيضا، واختلفوا في من باشرها بشهوة دون الجماع أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه منها لو كانت أجنبية، فعن الإمام أحمد رحمه الله أنها تحرم أيضا بذلك. قد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة خديج الحصني مولى معاوية قال اشترى لمعاوية جارية بيضاء جميلة فأدخلها عليه مجردة وبيده قضيب، فجعل يهوي به إلى متاعها ويقول هذا المتاع لو كان له متاع، اذهب بها إلى يزيد بن معاوية، ثم قال لا أدع لي ربيعة بن عمرو الجرشي وكان
فقيها، قال لا أدع لي ربيعة،
نعم قال لا أدع لي ربيعة بن عمرو الجرشي وكان فقيها، فلما دخل عليه قال إن هذه أتيت بها مجردة فرأيت منها ذاك وذاك، نعم إن هذه أتيت بها مجردة فرأيت منها ذاك وذاك، وإني أردت أن أبعث بها إلى يزيد، فقال لا تفعل يا أمير المؤمنين فإنها لا تصلح له، ثم قال نعم ما رأيت، ثم قال ادعوا لي عبد الله بن مسعدة الفزاري، فدعوته وكان آدم شديد الأدمة وكان آدم شديد الأدمة، فقال دونك هذه بيض بها ولدك، فقال وقد كان عبد الله بن مسعدة هذا وهبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة فربته ثم اعتقته، ثم كان بعد ذلك مع معاوية من الناس على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. يقول الإمام ابن كثير هذه الآية.
شيخ سلام.
نعم شيخ.
نعم. تفضل شيخ سلام.
أحسن الله إليكم.
اللهم آمين بك.
بسم الله الرحمن الرحيم وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال هذه الآية الكريمة هي آية تحريم المحارم من النسب وما يتبعه من الرضاع والمحارم بالصهر كما قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال حرمت عليكم سبع نسبا وسبع صهرا وقرأ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم الآية وحدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى بن عباس عن ابن عباس قال يحرم من النسب سبع من الصهر سبع ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت فهن النسب وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزاني عليه بعموم قوله تعالى وبناتكم فإنها بنت فتدخل في العموم كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل وقد حكي عن الشافعي شيء في إباحتها لأنها ليست بنتا شرعية فكما لم تدخل في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم فإنها لا ترث بالإجماع فكذلك لا تدخل في هذه الآية والله أعلم وقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة أي كما تحرم عليك أمك التي ولدتك كذلك يحرم عليك أمك التي أرضعتك ولهذا روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عامر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة وفي لفظ لمسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وقد قال بعض الفقهاء كما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع إلا في أربع صور وقال بعضهم ست صور هي مذكورة في كتب الفروع والتحقيق أنه
كل ما يحرم بالنسب كل ما يحرم بالنسب
كل ما يحرم من النسب لا بس يعني من والباء يعني كل ما يحرم من جهة النسب يحرم من جهة الرضاء نعم
أحسن الله عليك والتحقيق أنه لا يستثنى شيء من ذلك لأنه يوجد مثل بعضها في النسب وبعضها إنما يحرم من جهة الصهر فلا يرد على الحديث شيء أصلا البتة ولله الحمد ثم اختلف الأئمة في عدد الرضاعات المحرمة فذهب ذاهبون إلى أنه يحرم مجرد الرضاع لعموم هذه الآية وهذا قول مالك ويحكى عن ابن عمر وإليه ذهب سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزهري وقال آخرون لا يحرم أقل من ثلاث رضاعات لما ثبت في صحيح مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان وقال قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان والمصة ولا المصتان
لا تحرم
لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان والمصة ولا المصتان، وفي لفظ آخر لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، رواه مسلم. وممن ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد وأبو ثور، ويحكى عن علي وعائشة وأم الفضل وابن الزبير وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير رحمهم الله. وقال آخرون لا يحرم أقل من 5 رضعات، لما ثبت في صحيح مسلم من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل الله من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة نحو ذلك. وفي حديث سهلة بنت سهيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن ترضع مولى أبي حذيفة 5 رضعات، وكانت عائشة تأمر من يريد أن يدخل عليها أن يرضع 5 رضعات. وبهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى وأصحابه: ثم ليعلم أنه لابد أن تكون الرضاعة في سن الصغر دون الحولين على قول الجمهور، وكما قدم الكلام على هذه المسألة في سورة البقرة عند قوله تعالى: يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. واختلفوا هل يحرم لبن الفحل كما هو قول جمهور الأئمة الأربعة وغيرهم، وإنما يختص الرضاع بالأم فقط ولا ينتشر إلى ناحية الأب كما هو لبعض السلف على قولين، تحرير هذا كله في كتاب الأحكام الكبير. وقوله تعالى: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، أما أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على ابنتها سواء دخل بها أو لم يدخل، وأما الربيبة وهي بنت المرأة فلا تحرم بمجرد العقد على أمها حتى يدخل بها، فإن طلق الأم قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج بنتها. ولهذا قال تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، أي في تزويجهن، فهذا خاص بالربائب وحدهن. وقد فهم بعضهم عودة الضمير إلى الأمهات والربائب فقال: لا تحرم واحدة من الأم ولا البنت بمجرد العقد على الأخرى حتى يدخل بها، لقوله تعالى: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أي يتزوج أمها، قال: هي بمنزلة الربيبة. وحدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمها. وفي رواية عن قتادة عن سعيد عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: إذا ماتت عنده وأخذ ميراثها كره أن يخلف على أمها، فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فإن شاء فعل. وقال ابن المنذر: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر بن حفص عن مسلم بن عويمر الأجدعي أن بكر بن كنانة أخبره أن أباه أنكحه امرأة بالطائف قال: فلم أجامعها حتى توفي عمي عن أمها وأمها ذات مال كثير، فقال أبي: هل لك في أمها؟ قال: فسألت ابن عباس وأخبرته الخبر فقال: انكح أمها. قال: فسألت ابن عمر فقال: لا تنكحها. فأخبرت أبي ماذا قال ابن عباس وماذا قال ابن عمر، فكتب إلى معاوية وأخبره في كتابه بما قال ابن عمر وابن عباس، فكتب معاوية: إني لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحل الله، وأنت وذاك والنساء سواها كثير، فلم ينه ولم يأذن لي. فانصرف أبي عن أمها فلم ينكحها. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن سماك بن الفضل عن رجل عن عبد الله بن الزبير قال: الربيبة والأم سواء، لا بأس بها إذا لم يدخل بالمرأة. وفي إسناده رجل مبهم لم يسمى. وقال ابن جريج: أخبرني عكرمة بن خالد أن مجاهدا قال له: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم، أراد بهما الدخول جميعا، فهذا القول مروي كما ترى عن علي بن زيد بن ثابت عبد الله بن الزبير ومجاهد بن جبير بن عباس، وقد توقف فيه معاوية وذهب إليه من الشافعية أبو الحسن أحمد بن محمد بن الصابوني فيما نقله الرافع عن العبادي، وقد خالفه جمهور العلماء من السلف والخلف، فرأوا أن الربيبة لا تحرم بمجرد العقد على الأم، وأنها لا تحرم إلا بالدخول بالأم بخلاف الأم، فإنها تحرم
بمجرد العقد على الأم. نعم.
بمجرد العقد على الأم، وأنها لا تحرم إلا بالدخول بالأم بخلاف الأم،
نعم.
فإنها تحرم بمجرد العقد على الربيبة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا جعفر بن محمد بن هارون بن عزرة قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن كلمة عن ابن عباس أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأة قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحل له أمها، أنه قال: إنها مبهمة فكرهها. ثم قال: وروي عن ابن مسعود وعمران بن حصين ومسلوق وطاووس وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول بن سيرين وقتادة والزهري نحو ذلك. وهذا مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الفقهاء قديما وحديثا، ولله الحمد والمنة. قال ابن جرير: والصواب أعني قول من قال: الأم من المبهمات، لأن الله لم يشرط معهن الدخول كما شرط ذلك مع أمهات الربائب، مع أن ذلك أيضا إجماع من الحجة التي لا يجوز خلافها فيما جاءت به متفقة عليه. وقد روي بذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر، غير أن في إسناده نظر، وهو ما حدثني به المثنى. قال: حدثنا حبان بن موسى قال حدثنا ابن المبارك قال أخبر المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها، دخل بالبنت أو لم يدخل، وإذا تزوج الأم فلم
دخل
يدخل.
لأنه يتكلم عنه هو. إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها، يعني بمجرد العقد، يعني دخل بالبنت أو لم يدخل. نعم.
أحسن الله إليك.
أمنك.
قال: إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها، دخل بالبنت أو لم يدخل، وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها، فإن شاء تزوج لابنه. ثم قال: وهذا
يبقى هنا
الخبر.
اشترط في البنت الدخول، وأما في الإيه؟ في الأم العقد فقط.
نعم.
تمام؟
أحسن الله إليكم. قال: وهذا
الإيه؟
الخبر.
العكس العكس العكس. نعم. الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. نعم.
أحسن الله إليكم.
أمين.
ثم قال: هذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه، فإن في إجماع الحجة على صحة القول به مستغنى عن الاستشهاد على صحته بغيره. وأما قوله تعالى:
وهذه قاعدة مهمة عند أهل العلم، ما تواتر العمل به أو ورد فيه الإجماع يستغنى فيه عن الدليل. نعم.
وأما قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من في حجوركم، فجمهور الأئمة على أن الربيبة حرام سواء كانت في حجر الرجل أو لم تكن في حجره. قالوا: وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له كقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. وفي الصحيح
يبقى المعنيان: وربائبكم اللاتي في حجوركم، وكذلك اللاتي لسنا في حجورنا، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، وكذلك إن لم يرد. ليس لها إيه؟ ليس لها مفهوم. نعم.
الله عليكم. وفي الصحيحين أن أم حبيبة قالت: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان. وفي لفظ لمسلم: عزة بنت أبي سفيان، قال: أو تحبين ذلك؟ قالت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب
بمخلية،
أن
يعني بتاركة. نعم.
قالت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. قال: فإن ذلك لا يحل لي. قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أم.
محدثه
قالت:
المخلية
فإن
تاركة، تاركة ولا منفردة؟
لا، بمخلية يعني لا، أنا أفهمها تاركة.
أحسن الله عليك.
نعم. من هناك. يعني تقصد انها تقول انا على كل سواء لست منفردة بك، النساء كثيرات.
نعم، أنا وغيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هي وغيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
انا هذا قصدي بالنساء الزوجات يعني. طيب، الله المستعان. نعم،
أحسن الله إليك.
آمين وليك.
قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قالت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لبنت أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وفي رواية للبخاري: إني لو لم أتزوج أم سلمة ما حلت لي. فجعل المناط في التحريم مجرد تزويجه أم سلمة، وحكم بالتحريم لذلك. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة والجمهور على وقد قيل بأنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر الرجل، فإذا لم يكن كذلك فلا تحرم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنبأنا هشام يعني ابن يوسف عن ابن جريج قال حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان قال كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي، فوجدت عليها، فلقيني علي بن ابي طالب فقال: ما لك؟ فقلت: توفيت المراه. فقال علي: لها ابنه؟ قلت: نعم، وهي بالطائف. قال: كانت في حجري؟ قلت: لا، هي بالطائف. قال: فانكحها. قلت: فاين قول الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ قال: انها لم تكن في حجرك، انما ذلك اذا كانت في حجرك. هذا اسناد قوي ثابت الى علي بن ابي طالب على شرط مسلم، وهو قول غريب جدا. والى هذا ذهب داود بن علي الظاهري واصحابه، وحكاه ابو القاسم الرافعي عن مالك رحمه الله، واختاره ابن حزم، وحكى لي شيخنا الحافظ ابو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، فاستشكله وتوقف في ذلك، والله أعلم. وقال ابن المنذر: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا الأثرم عن أبي عبيدة قوله تعالى: اللاتي في حجوركم، قال: في بيوتكم. وأما الربيبة في ملك اليمين فقد قال الإمام مالك بن أنس أن عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وبنتها من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى، فقال عمر: ما أحب أن أخبرهما جميعا.
أخبركما جميعا.
فقال عمر: ما أحب أن أخبرهما جميعا، يريد أن أطأهما جميعا بملك يميني، وهذا منقطع. وقال السنيد بن داود في تفسيره: حدثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن قيس قال: قلت لابن عباس: أيقع الرجل على امرأة وابنتها مملوكين له؟ فقال
مملوكين.
أحد: أيقع الرجل على امرأة وابنتها مملوكين له؟ أحسن الله إليكم. فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم أكن لأفعله. قال الشيخ أبو عمر بن عبد
أحلتهما آية، ما هي؟ أو ما ملكت أيمانكم؟ وحرمتهما آية، وأن تجمعوا بين الأختين. نعم،
أحسن الله إليك.
آمين.
نتكلم عن المرأة وابنتها، ليست المرأة وأختها.
نعم.
ها، عن كله بقى، في كله ترد هاتان الآيتان: أو ما ملكت أيمانكم، ما عامة تشمل كل ما هو في ملك اليمين، امرأة وأختها، امرأة وأمها، امرأة وعمتها، امرأة وخالتها، كل من يحرم الجمع بينهما حلال بهذه الآية. صحيح؟ انت تقصد يعني وحرمتهما آية اللي انا استدليت وان تجمعوا بين الاختين. يبقى الآية دي اللي هي: وامهات نسائكم. صحيح.
صحيح.
أحسن الله إليكم. قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى: لا خلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة وابنتها من ملك اليمين، لأن الله حرم ذلك في النكاح. قال: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، وملك اليمين هم تبع للنكاح، إلا ما روي عن عمر وابن عباس، وليس على ذلك أحد من أئمة الفتوى ولا من تبعهم. وروى هشام عن قتادة: بنت الربيبة وبنت ابنتها لا تصلح وإن كانت أسفل ببطون كثيرة. وكذا قال قتادة عن أبي العالية. ومعنى قوله تعالى اللاتي دخلتم بهن أي نكحتموهن، قاله ابن عباس غير واحد. وقال ابن جريج عن عطاء هو أن تهدى إليه فيكشف ويفتش ويجلس بين رجليها. قلت أرأيت إن فعل ذلك في بيت أهلها؟ قال هو سواء، وحسبه قد حرم ذلك عليه ابنتها.
قد حرم ابن
وحسبه قد حرم ذلك عليه ابنتها. وقال ابن جرير في إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا يحرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها أو قبل النظر إلى فرجها بشهوة، ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع. وقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أي وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين ولدتموهم من أصلابكم، يحترز بذلك عن الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية كما تعالى
يحترز
عندي يحترز بذلك.
وقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أي وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين ولدتموهم من أصلابكم، يحترز الكلام كله على المعلوم يعني. نعم،
عندي في البداية وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين
لا بأس، طبعا ما فيش مشكلة. نعم،
وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين ولدتموهم من أصلابكم، يحترز بذلك عن الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية كما قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، الآية. وقال ابن جريج سألت عطاء عن قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، قال كنا نحدث والله أعلم
أن نحدث
قال كنا نحدث والله أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نكح امرأة زيد قال المشركون بمكة في ذلك، فأنزل الله عز وجل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ونزلت وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ونزلت ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا الجرح بن الحارث عن الأشعث عن الحسن بن محمد أن هؤلاء الآيات مبهمات وحلائل أبنائكم أمهات
أنها نسائكم. الآيات مبهمات وما يفسر كلمة مبهمات ما معناها؟
أحسن الله إليكم. عن الحسن بن محمد أن هؤلاء الآيات مبهمات وحلائل أبنائكم أمهات نسائكم، ثم قال وروي عن طاووس وإبراهيم والزهري ومكحول نحو ذلك. قلت معنى مبهمات أي عامة في المدخول بها وغير المدخول.
مبهمات أي عامة،
قلت معنى مبهمات أي عامة في المدخول بها وغير المدخول، فتحرم بمجرد العقد عليها.
وهل عامة تشمل يعني المدخول بها وغير المدخول بها؟ نعم،
فتحرم بمجرد العقد عليها وهذا متفق عليه. فإن قيل من أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة كما هو قول الجمهور ومن الناس من يحكيه إجماعا وليس من صلبه، فالجواب من قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقوله تعالى
طيب نقف هنا، هذه بداية جملة جديدة فيها كلام طويل.
كان في سؤال عند شيخنا،
عند الشيخ مصطفى.
أنا عبد الله. لا، عند الشيخ سيف.
طيب فين؟
في عند قبل قوله وجمهور العلماء من السلف والخلف على أن الربيبة لا تحرم بالعقد، قبلها بقى.
نعم، اتفضل.
قال رحمه الله وقد روي عن ابن مسعود مثله ثم رجع عنه. قال الطبراني حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال حدثنا عبد الرزاق عن الدبري أحسن الله إليكم قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي فروة عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من بني شمخ من فزارة تزوج امرأة فرأى أمها فأعجبته فاستفتى ابن مسعود رضي الله عنه فأمره أن يفارقها، ثم تزوج أمها فتزوجها وولدت له أولادا،
ثم أتى ابن مسعود المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنها لا تحل له، فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل إنها عليك حرام ففارقها.
فقط
لحد هنا، هنا فقط.
إن كان فهناك أيضا سطر آخر وجمهور العلماء عندك
عندي وجمهور العلماء من السلف والخلف على أن
على
الربيبة
أن الربيبة لا تحرم بالعقد على الأم.
بخلاف الأم فإنها تحرم بمجرد العقد.
نعم، لأن هذا كله سقط من نسخة معينة، يعني
نعم،
من مسقوط. أنت
فهذه
عندك
سقط من العقد.
مؤسسة قرطبة؟
أنا عندي ابن الهيثم، دار ابن الهيثم.
نعم، تفضل شيخ سيف.
هذه سقطت من طبعاتنا شيخنا، من الطبعات التي
أيوه
نقرأ.
أيوه
نعم.
لا مش م... هي م... هي موجودة في طبعة قرطبة، اللي هي يعني اللي هي الطويلة، في ما شاء الله بيني 15 مجلدا أو نحو هذا.
السلام عليكم.
اللهم آمين يا رب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.